هؤلاء الذين في داري مثلا بالغ ما بلغوا 10-20-100 كل عبيد وأعتقهم بصيغة واحدة زين، مو إلا أن يقول أعتقت زيد وأعتقت عمرو وأعتقت بكر إلى آخره. وهذا يمكن أن يستدل عليه أيضا مو بس من القاعدة، مقتضى القاعدة، حتى المرتكزات العرفية المنضات من الشارع قديما وحديثا. يعني هذه الإنشاءات كانت تتم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن الأئمة في زمن التشريع، وأمضاها أهل الشرع. بالإضافة إلى شنو؟ إلى أنه لا دليل على خلاف ذلك، ما شفنا نكير من أحد، لا من دليل نقلي ولا من قول أحد الفقهاء بالاعتراض على هذا الأمر. فإذن المرتكزات العرفية عند خصوص المتشرعة في إيقاع طلاقات من هذا القبيل واعتقاد من هذا القبيل وبيوع من هذا القبيل ونكاح من هذا القبيل، زوجتك بناتي، بقوله عنده 3 بنات هند وليلى ودعد، زوجتك بناتي قبلته، بصح والله ما بصح، ما حدا قال ما بصح، وقع الزواج بصيغة واحدة على الكل، كما يجوز الزواج من واحدة بصيغة واحدة، يجوز من 10 متعة يعني. او من 4 دفعة واحدة. فلو نكح جمع من النساء بانشاء واحد عن وكيلهن وقبول واحد وكالة عن رجال متعددين فيصح، وكذا الحال فيما لو طلق اكثر من زوجة بإيقاع واحد، سواء كان زوجتان أو أكثر أو 4. والأصل في كل إنشاء هو هذا إلا ما خرج بالدليل. وبعبارة أخرى نقول المقتضي موجود والمانع مفقود. فإذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود يشمله إطلاق أو لا يشمله؟ يشمله إطلاق فلا ضرر. إذن هذه ما فيها كثير كلام ولا بذل جهد في البرهان. المسألة الثالثة، يقول قدس سره، لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة ومع العجز عن العربية يصح باللغات الأخرى، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق أو النطق ومع العجز عنهما يصح الإيقاع بهما بالإشارة وبالكتابة. يقول السيد الإمام والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة. لو دار الأمر بين الكتابة والإشارة يقول بأنه نقدم الكتابة على الإشارة. فإذن في المسألة 3 أمور من خلال هاي، يعني الأمر الأول أنه هل يصح بغير العربية أو لا، ثانيا هل يصح بالإشارة والكتابة أو لا، ثالثا اللي طرحها سيد الإمام هو فيما لو دار الأمر بين الإشارة والكتابة فأيهما نقدم، هل نقدم الكتابة أو الإشارة. سيد الإمام يقول الأحوط وجوبا، ظاهر الصياغة أنها أحوط وجوب. في المسألة في عدة أمور، الأول اشتراط العربية عند الماتن قدس سره مع القدر، الثاني عدم صحته ووقوعه بالإشارة والكتابة مع القدرة على النطق، الثالث تقديم الكتابة على الإشارة لو دار الأمر بينهما لمن يعرف الكتابة، وبقيدها بمن يعرف الكتابة. وهذا التقييد الأخير هو إنما منطوق نص شرعي. أقول فيه رواية إسا نقرأ لكم الرواية، وهذا اللي خلى سيد الإمام يقول الاحتياط في تقديم الكتاب. لكن الرواية ضعيف، لذلك قال احتياط، وإلا لو كانت قوية كان ذهب إلى الفتوى. أما الأمر الأول فيدل عليه النصوص المتقدمة الظاهرة والواضحة في اختصاص العربية. إذن ومنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدم، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائن أو بكة أو برية أو خلية، قال هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق أن يكون لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق إلى آخر. هاي هذه ظاهرة في شو؟ في كون اللغة المتعاملة أنت طالق بهذه اللغة اللي حكي فيها الإمام عليه السلام.
سيدي هل يمكن
عم نقول ظاهر بعض النصوص هاي كلها حتى الرواية الأولى عن محمد بن يعقوب إلا اللي رواها بكر بن عين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق إلى آخر، ويشهد شاهدين عدلين إلى آخر. فهذه النصوص ظاهرها أنها وردت في اللغة العربية، ولو كان الإمام يريد صحة الطلاق ووقوعه بغير العربية لأشارة ولو بإشارة ما، مثل بيقولوا نشترط نحن يكون معه بكالوريا أو ما يعادله، إشارة مشترط تقول الله أكبر أو ما يعادلها أو ما يرادفها، خطاب زوركي مثلا أو أي لغة ثانية، God is grand ولا شو أو ما يعادلها. الإمام ما قال هاي أولا. ثانيا ما نقتصر على هذا الموضع، نقول بأنه طيب لو شككنا في أنه هل تصح في غير العربية أو لا، لو أوقع الطلاق بصيغة أخرى بما يرادف العربية وشككنا أن هذه اللغة هذه المفردة هل من شأنها أن توقع الطلاق ومن ثم يصح أو لا، فالأصل شنو؟ الاتصال على قدر متيقن على ما ورد في الشرع، عدم التجاوز، نحتاج إلى دليل لأن الطلاق بصيغة أخرى بلغة أخرى يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى بيان زائد، يحتاج إلى دليل. زين؟ فلو شككنا إلى أن هذا يكفي أو لا حتى نرتب الأثر وهو الطلاق، يعني هذا بغير عربي، فنتمسك بالاستصحاب، فنتمسك بالاستصحاب وهو عدم ترتب الأثر، يعني بالتالي عدم صحة هكذا الطلاق، فضلا عن عدم وقوعه بغير تلك الصيغة الخاصة أنت طالق. يعني حتى في اللغة العربية هناك صيغ متعددة مرادفات متعددة، قلنا تقدم سابقا بالأمس أنه لو قال أنت مطلقة أو فلانة مطلقة أو أنت المطلقة أو ما أشبه ذلك لا يصح، وقام الدليل على فضلا عن الكنايات في اللغة العربية أنت برية أنت خلية حبلك على غاربك إلى آخره لا يصح حتى لو في اللغة العربية، فهذا مما يعزز ويؤيد مسألة أن الصيغة في الطلاق لها حيثية معينة، لها عنوان خاص، لها شرط معتبر ذكره الشارع في صحة وقوعه، وأما ما عداه فليس كذلك. هذا مع الإجماع المدعى، يعني بالإضافة إلى ما تقدم أيضا ادعي الإجماع من أكثر من واحد على أنه بغير العربية لا يصح، لا بد من أن ينشئه بصيغة عربية. اللهم شوفوا الشيخ عليه الرحمة الشيخ الطوسي ذهب إلى رأي آخر، اللهم إلا أن الشيخ في نهايته في كتاب النهاية حيث قال عبارته هيك بالحرف: وينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة، يعني عنده المناط والأساس هو المؤدى، ليش عم يطلق؟ حتى يحصل على النتيجة وهي الفرقة، الفراق فيما بينهما. هلا إذا كان هذا التعليل، هذا كان المناط، فعند إذن سواء بالعربية أو بغير العربية، أو بده بالتالي يأكل عنب، مش يعني.
طب الآية الثانية أخرى بتقع.
لذلك حتى الشيخ ما قال هيك سابقا، حتى قال اعتدي بصح، مش هيك قال كذا بصح عنده هيك، ليش المناقل؟ تقدمت امبارح. لولا مخالفة الشيخ في نهايته حيث قال وينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الكفر، وأطلق بأي اللغة الأخرى بأي لسان، وأطلق قوله دون أن يقيد. وأيده على ذلك وافقه كل من ابن حمزة وابن البراش. طيب شو الدليل على قولهم هذا؟ فقلنا نحن أنه عند الشك في ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر، إذا نطقها بغير العربية نصفها بالحالة السابقة وهو بقاء الزوجية، وأن العصمة التي ثبتها الشارع عصمة النكاح تبقى حتى ترفع بدليل خاص، فبالتالي هذا الطلاق اللي بيكون بغير العربية باطل. طب شو الدليل؟ إلا بدليل. شو الدليل؟ عم بقول الشيخ ما قال الشيخ هيك، ما ذكر، بس العلامة الحلي، أو مو العلامة الحلي، مدلي من قال استأنى ناس، ربما الشيخ البحراني في حدائقه بقول ربما قصد الشيخ في صحة الطلاق بأي لسان آخر نتيجة الاعتماد على ما نسب إلى علي عليه السلام برواية وهب بن وهب. شوف هاي الرواية، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صحيحين، عن أبي جعفر، عن أبي، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبي، عن علي عليه السلام قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. واضحة الدلالة جدا، دلالتها واضحة، كل طلاق بكل لسان فهو طلاق، يعني على هالحالة شنو يصح بغير العربية بأي لغة كان.
رجح رأي الشيخ الطوسي.
نعم نرجح رأي الشيخ الطوسي، اللهم إلا إذا كان سند هذه الرواية شنو صحيحا. إذا كان سند هذه الرواية صحيح فعند إذن نقول معه حق الشيخ، فهذا دليل. نحن الحكي الأولين اللي حكيناه قلنا بمقتضى القاعدة والأصل وكذا مع عدم ورود شنو مع عدم ورود دليل، أما إذا ورد الدليل كما في رواية بن وهب فعند إذن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة، لأنه الدليل شنو حاكم على الأصول. زين فنرفع اليد عن الأصول سابقة بالأخذ بهذه الرواية. لكن مشكلة وهب بن وهب أنا بعد البحث والتدقيق تبين أنه مو خوش أذن، كذاب هو هذا. وعند التحقيق أقول راجعوا الكشة وراجعوا الدنجاشة، راجعون وهب بن وهب بتشوفوا ترجمة، وللاختصار اللي جامعهم كلياتهم هاودي أنا شفتهم كلهم بجامع الرواة للأذليل عليه الرحمة. قلنا بحالة ما. وعند التحقيق أقول بأن سند الرواية المتقدمة ضعيف جدا لكون راويها وهب بن وهب القرشي المدني أبو البختر، هيك مترجمه، القرشي المدني أبو البختر أو البختر، وهو من الكذابين، حتى أن الكشي رحمه الله يصفه بأنه من أكذب البرية، يقول هو أكذب البرية. النجاشي شفت له رأيه بقول روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، يعني الظاهر كانوا اتفقوا هم بالرشيد حتى طلعوا حكايات ليست من الشرع في شيء. قال سعد تزوج أبو عبد الله عليه السلام بأمه، وهكذا قال العلامة رحمه الله في خلاصته، وكان قاضيا عاميا إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد عليهم السلام كلها لا يوثق بها، هيك العلامة يقول كلها لا يوثق بها. فإذا هذا حالة منه، فإذا الرواية شنو ساقط عن الاعتبار، فإذا نتمسك بشنو بالأصل، نبقى على الأصل حتى يجينا دليل معتبر، دليل معتد به، دليل مأخوذ به، دليل مقبول، وإلا ما نرفع اليد عن أصل من أصول مع عدم وجود دليل. هذا بالإضافة إلى إعراض الأصحاب عن هكذا الرواية، حتى الشيخ على فكرة الشيخ يصح بأي لغة من اللغات ما بيذكر هذه الرواية. هذا بالإضافة إلى إعراض الأصحاب عنه وعدم الأخذ بالروايات. ومع هذا كله نقول شوفوا لو سلمنا وانه اقوى روايه لا وهب بن وهب، وبالتالي هاي شنو هاي تثبت المطلوب وهو انه باي لغه يصح الطلاق. لو سلمنا بذلك كله نقول يمكن حمل هذه الروايه على صوره العجز عن العربيه، فيما لو كان عاجزا عن العربيه يصح باي لسان اخر، وكي يكون عاجز عن التوحيد وعاجز عن النطق باللغة العربية فعندئذ نقول بأنه يصح الطلاق بأي لسان آخر، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.